محمد وآله الطاهرين. قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حق عمه العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام قال: رحم الله عمي العباس، فقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه، وإن لعمي العباس منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. اعتاد الناس وخاصة في هذه المنطقة أن يخصصوا اليوم السابع من المحرم للإشادة بذكرى أبي الفضل العباس عليه السلام. ومن الناحية التاريخية فإن العباس عليه السلام هو آخر من استشهد من أنصار الحسين بعد كل الأصحاب وبعد كل بني هاشم، آخر من استشهد هو العباس عليه السلام. وعند الإيرانيين عادة تكون ذكرى شهادة العباس عليه السلام في التاسع من المحرم في إيران، في اليوم التاسع، ليلة التاسع، يقرؤون حول شهادة العباس عليه السلام. على العموم هذه أعراف وتقاليد لا ضير فيها، الشهداء كلهم استشهدوا في يوم واحد، هو اليوم العاشر من المحرم. هذا التقسيم إنما هو من أجل أن يكون مجال للتركيز حتى يستطيع الخطباء ويستطيع الناس أن يركزوا على بعض مشاهير ورموز وأعيان أنصار الإمام الحسين عليه السلام، هم 70 أو أكثر، لكن بعض المشاهير وبعض الرموز البارزة جرى تخصيص أيام لهم ليكون تركيز في الحديث عنهم وحولهم. فتعودنا في هذه المنطقة وفي البحرين والأحساء ومنطقة الخليج بشكل عام أن نحتفي في اليوم السابع بذكرى أبي الفضل العباس سلام الله عليه. والعباس كما يبدو من بعض النصوص والروايات هو أفضل الشهداء في كربلاء، يعني ما عدا الإمام الحسين عليه السلام أفضل الشهداء من بني هاشم ومن الأنصار، أفضل شهيد في واقعة الطف بعد الإمام الحسين عليه السلام هو العباس بن أمير المؤمنين. الإمام زين العابدين عليه السلام يتحدث عن عمه: رحم الله عمي العباس، لقد آثر من الإيثار وأبلى، يعني بذل كل جهده، وأبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه. نريد أن نتحدث عن جانب الموقف في حياة العباس عليه السلام. الإنسان في هذه الحياة تعترضه مواقف معينة، خيارات، يكون أمام مفترق طرق، أي طريق يسلك. في بعض الأحيان تكون الأمور عادية، في بعض الأحيان الإنسان يشوف نفسه أمام مفترق طريق، يأخذ هالاتجاه لو يأخذ هالاتجاه. هنا تكون النقطة الحاسمة، هنا تكون اللحظة المهمة في حياة الإنسان. هل يأخذ الموقف السليم؟ هل يأخذ الموقف الصحيح؟ الموقف المناسب؟ أم ينهزم؟ أم ينهار؟ أم يضعف؟ هذا في مختلف المجالات يواجه الإنسان، في المجال الاجتماعي، في علاقاته الاجتماعية. ممكن بينك يصير موقف بينك وبين واحد من أقربائك، من أصدقائك، من زملائك، يغلط عليك، يشط عليك، يسيء إليك، أنت تشوف نفسك بين مفترق طرق، ترد عليه، تنتقم منه، تأخذ حقك منه، أو تتغاضى عنه. هني في هاللحظة، هذه يسموها لحظة اتخاذ الموقف. الإنسان المؤمن الواعي هو الذي لا تهيمن عليه رغبته ولا تهيمن عليه شهوته والقضايا المادية والذاتية في تلك اللحظة، وإنما يشوف أبعد، يشوف الجانب المبدئي، يشوف الجانب المستقبلي، فيغض عن الطرف المقابل، يتنازل عن الطرف المقابل. هذا يقال له موقف، هذا موقف. أيضا ممكن أنت في مكان من الأماكن الحساسة، عندك مسألة مهمة، حاجة مهمة، ويجي واحد آخر ضعيف، يجي واحد آخر من أهل الاحترام والتقدير. مثلا يحصل في كثير من الأحيان أنت واقف صف مثلا سرى حتى تركب طائرة، حتى تحصل تذكرة، حتى تنجز معاملتك في الجوازات، في تذاكر الطيران، في أي مكان، المناطق اللي الناس متعودين فيها على النظام صف وسير. في بعض الأوقات لا، الناس ما متعلمين على هالحالة، اللي عنده عضلات يتقدم. أما في الأماكن اللي في نظام، أنت واقف في السير، عندك معاملتك، حر، شمس، في الجوازات مثلا، في دائرة من الدوائر، في مكان من الأماكن، وتشوف جاي واحد شيبة مثلا، واحد ضعيف، واحد يستحق التقدير لعلمه، لفضله، لمكانته، تشوف نفسك متردد، أقدمه وأتباعدنا، لا أخذ سيدي ما علي منه. هنا يشوف الإنسان نفسه مردد، هنا لحظة اتخاذ الموقف. هذا كمثال بسيط، يعني ممكن أنت تتخذ موقف، تقدم مكانك حتى لو أدى الأمر إلى أن تصبح آخر الصف، آخر السيد، لكن هذا يسموه موقف. احترمت هذا الإنسان لضعفه، لمكانته مثلا، إذا كان الأمر يستدعي، هذا يسموه اتخاذ موقف. في بعض الحالات أيضا في مسألة دينية، مسألة دينية، فلوس عند الواحد لازم يخمس، وبعض الأشخاص صايرة هالحالة عندهم، يفكر يخمس، يحسب حساباته، يشوف خمسة مو 100 ريال، 200، 300، 1000، 2000، لا 500,000، 400,000، 500,000، 1,000,000، 1,000,000، فيتردد، خمس ما أخمس، سويها ما أسويها. هنا يسموه لحظة اتخاذ القرار. كذلك حينما تكون أمام الإنسان شهوة، رغبة معينة، تتاح له الفرصة لتنفيذ شهوة من شهواته، رغبة من رغباته، الظروف والأجواء مهيئة، نفسة نازعة، أرتكب هذا العمل أم ما أرتكب؟ الفرصة تفوت علي. هنا يسموها لحظة اتخاذ قرار. أصلا الإيمان، الإيمان والدين قيمته في هاللحظات، أما اللحظات العادية ما إلى ذاك التأثير الكبير. التأثير الكبير للدين هو في هذه اللحظات، لحظات اللي الإنسان يكون مخير فيها بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين الإحسان إلى الآخرين والأنانية والذاتية. صهيب الرومي كان تاجرا كبيرا في مكة، تاجر عنده أموال وثروات، وأصله مو من أهل مكة، من الروم، بس جاء إلى مكة وعاش ونشأ فيها من طفولته، اشتري استعبد، المهم عاش في مكة وصارت عنده ثروات وتجارة. هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وطلب منا الهجرة، إجا أمر بالهجرة، جاء حتى يهاجر، عنده أموال، ثروة، تجارة، اعترضه كفار قريش، فلوس مجمعينها من بلدنا والحين تطلع بها لنصرة من نعاديه ونناوئه؟ قالهم طيب شو الحل؟ أنا أريد أطلع أهاجر. قال أنت مخير، تبقى في مكة أموالك إلك، تهاجر تروح المدينة أموالك كلها تصادر. هنا لحظة اتخاذ القرار، نال إيمان، نال تدين. فكر لحظات فقط ثم قال خذوا كل أموالي وأنا مهاجر إلى ربي، تنازل عن كل أمواله عن كل ثروته وهاجر في سبيل الله. هذا اتخاذ قرار. بعض الأشخاص ما عندهم هالروحية. عبيد الله بن الحر الجعفي مر عليه الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى العراق، مر عليه في قصر بني مقاتل، سأل هذا منه هنا؟ قالوا هذا عبيد الله بن الحر الجعفي، رجل وجيه ثري، عنده فلوس، عنده خدم، عنده حشم. دخل عليه الإمام الحسين عليه السلام وقال له يا عبيد الله أنا أدعوك إلى نصرتي، تعال انصرني وأنت تعرفني. وهو يعرف الإمام الحسين، يعرف أهل البيت حق المعرفة. صار يفكر، يطالع الخدم، الحشم، الأموال اللي عنده، الوجاهة اللي عنده، المكان اللي عنده، يفرط فيها كلها. ما كانت عنده شجاعة في تلك اللحظة يتخذ القرار. قال يا أبا عبد الله أرجو أن تعذرني وتعفيني، لكن أنا عندي فرس، هذا الفرس مشهور ومعروف، ما لحقت عليه أحد إلا وأدركته، فأنا أقدم لك فرسي، هذا فرسي إليك تستفيد منه في معركتك. الإمام قال له ما لنا شغل إحنا في فرسك، ليس لله حاجة في مال من ليس له في نفسه نصيب. ثم تلا قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أنا ما محتاج إلى فرسك. هذا نفس ابن الحر الجعفي بعد ما قتل الإمام الحسين عليه السلام تندم، تأسف، أخ شلون فاتتني هالفرصة، شلون فاتتني هاللحظة. لكن شي يفيد الندى، وشارك فيما بعد في ثورة التوابين، واستشهد في ثورة التوابين، لكن ديك اللحظة الحاسمة الأساسية فاتت عليه، راحت. قد تجد أمامك إنسانا مظلوم في المجتمع، مظلوم حتى في مجلس، تقاعد في مجلس وفيه ناس واحد متناولين بالحكي، تحكوا عليه، يستغيبوه، يسقط شخصيته، انت من داخل نفسك مو راضي عن هالكلام، لكن تتكلم يزعلهم، تصير مشكلة مثلا يتكلموا عليك تسكت. هنا لحظة اتخاذ القرار. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الإنسان المؤمن لا يوقف، اسمحوا لي يا جماعة، هذا الكلام اللي تقولوه على فلان مو صحيح، هذه غيبة، هذا أمر لا يجيزه الله تعالى، أنا فلان أعرفه، الوضع ليس هكذا. ممكن يقوموا يتناوشوك، أنت ما تفهم، أنت كذا، أنت كذا، خلوهم يقولوا اللي يقولوا. أنت واجبك المبدئي يسويه، أنت موقفك المبدئي يسويه. هذه لحظة اتخاذ القرار. العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، المواقف التي يشيد بها زين العابدين عليه السلام دروس لنا. نزل المشرعة وكان بإمكانه أن يشرب الماء، عنده كل المبررات يقدر يشرب الماء، وهو عطشان ما حد يقول له تشرب، ويتقوى بالماء على الحرب وعلى المعركة وعلى الجهاد في سبيل الله. لكن نفسه نازعته، يشرب الماء وأخوه الحسين عطشان، يترك الماء يبقى يتحمل العطش. هذا الموقف، هذا القرار. الشاعر يقول تخلد المرء وقفات وترفعه إلى ذرى المجد ساعات هي العمر. الحياة مقياسها هالوقفات، هذه لحظة معينة هي عمر الإنسان، هي التي تخلد الإنسان. شمر بن ذي الجوشن جاء له كتاب أمان من عبيد الله بن زياد إلى العباس بن أمير المؤمنين وإخوته، لأن في واحد عنده قرابة مع العباس، يصير ابن عمته، يصير ابن عمته عبد الله ابن أبي محلى ابن حزام، هذا يصير العباس يصير ابن عمته. ك كتب إلى ابن زياد وطلب من ابن زياد أن يأخذ له كتاب أمان، وفعلا كتب كتاب أمان. شمر إجا ونادى أمام مخيم الحسين: أين بنو أختنا العباس وإخوته؟ العباس ما جاوب، جالس بمحضر الحسين عليه السلام. مرتين، ثلاث مرات الإمام الحسين قال له أجبه، انظر ماذا يريد. طلع العباس قال له: يا ابن أختنا، إن لك كتاب أمان من عبيد الله بن زياد، فاترك الحسين وتعال معنا أو اعتزل القتال وأنت في أمن، أنت وإخوتك. بماذا أجابه العباس عليه السلام؟ قال له: لا بارك الله فيك ولا في أمانك، أنا أكون آمن وابن رسول الله خائف، وابن رسول الله لا أمان له. لا بارك الله فيك ولا في أمانك ولا في أمان سيدك. هذه هي المواقف المبدئية، هذه هي الروح الإيمانية التي يجب أن تتجلى في الإنسان. ولعظمة شخصية أبي الفضل العباس ولمكانته صار إلى الذكر العظيم، التخليد الكبير. تعلمون أن كل الشهداء دفنوا في مكان واحد، لكن أفرد أبو الفضل العباس عليه السلام. طبعا الحر بن يزيد الرياحي أيضا قبر على حدة، حبيب بن مظاهر قبر على حدة، لكن قريب من الإمام الحسين عليه السلام. العباس أفرد هناك حتى يكون له هذا المشهد وهذا المقام المعروف باسمه. وتقول بعض الروايات إن زين العابدين عليه السلام استعان ببني أسد في دفن كل جثث الشهداء ما عدا شخصين، أبوه الحسين عليه السلام والعباس. قال: هالاثنين أنا وحدي أنزلهما إلى لحدهما، ما ترك أحد يشاركه في إنزال جسد أبيه ولا في إنزال جسد عمه العباس عليه السلام. تخصيص وتبيين لمكانتهما وعظيم موقعهما. وبعدين ما هو معروف، يعني مو مسألة أنه فقط نقل واحد واثنين وثلاثة، كم من الحاجات، كم من الشدائد، كم من الكربات، كم من المشاكل حلت ببركة أبي الفضل العباس عليه السلام. كتب 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 ألفت في ذكر الكرامات التي حصلت في مشهد أبي الفضل العباس. وكم من مريض، كم محتاج، كم من صاحب شدة، كم من صاحب مشكلة، حتى أصبح معروفا عند الناس في كل مكان، عند العلماء، عند الخطباء، وخاصة في العراق وما حول العراق، في الحاجات يقصدون ضريح أبي الفضل العباس عليه السلام، يتوسلون إلى الله به لما له من مكانة عند الله. ونحن في هذا اليوم نتوسل إلى الله بحق أبي الفضل العباس أن يشافي جميع المرضى، وأن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يصلح ما فسد من أمور المسلمين، وأن يفك جميع أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله أن يثيبنا وإياكم في هذه الأيام الفاضلة العظيمة، ويوفقنا لاستثمارها والاستفادة منها في التعرف أكثر على أهل البيت وفي الاقتراب أكثر من أهل البيت، إنه ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.